رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا للعلم والعمل واجعلنا هداة مهتدين. كنا قد وقفنا على قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآيات فيها تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عز وجل التي أنعم عليهم. ومن النعم التي أنعم عليهم وهي نعمة عظيمة أن نجاهم من عدوهم الطاغية فرعون وجنوده، فهذه نعمة عظيمة يذكر الله جل وعلا بها بني إسرائيل لكي يشكروه سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، أي يوقعونكم أو أي يوقعون فيكم سوء العذاب أي أسوأه. ثم بيّن هذا العذاب بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم أي يتركونهم أحياء، فيذبحون الأبناء ويتركون البنات. قال أهل العلم: والسبب في ذلك أنهم كأن فرعون رأى في المنام أن ملكه ينتهي على يدي رجل من بني إسرائيل، فسأل عن ذلك فأشاروا عليه بهذا بذبح الأبناء واستحياء النساء. قال مسألة: هل كان التعذيب والذبح لبني إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام أم بعدها؟ فمن أهل العلم من قال أن هذا التعذيب وهذا الذبح كان قبل بعثة موسى، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقالوا: خوف أم موسى على موسى قبل أو ولادته أو حين ولادته يدل على أن العذاب والذبح كان قبل مجيء موسى. ومن قائل أن ذلك كان بعد بعثة موسى عليه السلام، أن الذبح لبني إسرائيل والتعذيب لهم كان بعد بعثة موسى عليه السلام، واستدلوا بقوله تعالى على لسان فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا العذاب وهذا الذبح كان قبل بعثة موسى عليه السلام، ولكنه زاد وأكثر منه فرعون بعد بعثة موسى عليه السلام وإرساله له. والدليل على ذلك قوله تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الآية. فهذا الذي يترجح أن العذاب على بني إسرائيل كان قبل بعثة موسى عليه السلام، وأيضا كان بعد بعثته زاد أكثر مما كان في السابق. ويؤخذ من هذه الآية وهو قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يؤخذ من قوله وفي ذلكم بلاء أي ابتلاء وامتحان، أن الابتلاء لبني إسرائيل بهذا العذاب وهذا النكال وهذا الذبح كان بقدر الله وفي ذلك حكمة منه جل وعلا يعلمها. والله جل وعلا يتصرف في خلقه بما يشاء، وكل ذلك تابع لقدرته وحكمته، بمعنى أن الابتلاء لبني إسرائيل كان بقدر الله جل وعلا، والله يقدر ما يشاء ويقدر الليل والنهار سبحانه وما يكون فيهما، والابتلاء لحكمة يعلمها جل وعلا. ثم قال سبحانه: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الخطاب هنا أيضا لبني إسرائيل، يذكرهم الله جل وعلا بنعمه عليهم بإهلاك عدوهم ونجاتهم منه، لكي يشكروا الله على هذه النعمة العظيمة بالإيمان به سبحانه الذي نجاهم من هذا الطاغية، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليهم. ونلاحظ أن سورة البقرة فيها خطابات عديدة لبني إسرائيل، تذكيرا لهم بما أنعم الله جل وعلا عليهم لكي يقوموا بشكر هذه النعم، ومن شكرها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بيانا لصدق هذا النبي ولصدق نبوته، حيث أن أغلب القصص والمواقف التي حصلت بين بني إسرائيل وبين أعدائهم وبين بني إسرائيل وبين أنبيائهم ذكرت في كتاب الله عز وجل. وأكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام، فقد ذكر في القرآن في عدة مواضع، حتى قال بعض أهل العلم كاد القرآن أن ينزل باسم موسى عليه السلام لكثرة القصص والمواقف ما حصل بينه وبين بني إسرائيل، فذكر الله جل وعلا مواطن ومواقف كثيرة في كتاب الله مما حصل لبني إسرائيل مما حصل لموسى مع قومه. ويؤخذ من قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أن الله جل وعلا له قدرة عظيمة، أن الله جل وعلا له قدرة عظيمة سبحانه وتعالى، حيث فرق هذا البحر الذي هو من طبيعة البحر أنه لزج ورطب، فجعله الله جل وعلا في لحظة يابسا جافا، فله كمال القدرة جل وعلا، فما شاء سبحانه إنما يقول له كن فيكون. فيؤخذ من هذا تعلق القلوب بالله جل وعلا، وخصوصا عند الشدائد، عند الشدائد. وفي قوله تعالى: وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون، أي أغرقنا فرعون وآله، أي جنوده وجماعته الذين يتقوى بهم. قال: وأنتم تنظرون، أي تنظرون إلى عدوكم وإلى أعدائكم. قال العلماء في إهلاك عدوهم أمام أعينهم حكمة، وذلك لكي يشفي ما في صدورهم ويذهب ما في قلوبهم من الخوف الذي امتلأ به، لأن فرعون طغى في الأرض كما قال الله جل وعلا. وكذلك أيضا لكي تطمئن قلوبهم عندما يرون عدوهم وهو يهلك أمام أعينهم، فيطمئنون أنه قد انتهى وكفاهم الله جل وعلا شره وأذيته، فهذه نعمة فوق النعمة، ألا يهلك عدوهم فقط، لا، يهلك عدوهم أمام أعينهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الله أهلك فرعون الطاغية بجنس ما كان يفتخر به، فقد كان يقول وهو فقد كان يقول وهو متكبرا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فأهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به وهو الماء، فأغرقه الله بهذا الماء. ويؤخذ من هذا أيضا، من هذه القصة أو من هذه الآية التي ذكرت هذه القصة في بني إسرائيل وكيف أن الله أنجاهم، أن الأمور بيد الله جل وعلا. فإذا وقعت الشدة على أهل الإسلام يوما من الأيام، سواء كان من عدوهم الذي هو يعني ليس على الإسلام، أو من عدوهم الذي هو ظالم ولكنه من أهل الإسلام، فلا بد أن يجعل الله جل وعلا لهم مخرجا ومخرجا يوما من الأيام إذا اتقوا الله جل وعلا وقاموا بحدوده سبحانه. ثم قال الله جل وعلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يبين الله جل وعلا نعمته على بني إسرائيل، حيث أنه جل وعلا أنزل التوراة على موسى عليه السلام في 40 ليلة، فقد وعد الله موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فبعد أن ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، عبد بنو إسرائيل العجل، وهذا من جهلهم ومن قلة علمهم وعدم إيمانهم، حيث أن السامري أخرج لهم عجل، أخرج لهم ذهبا وصنع منه عجلا له خوار، أي له صوت إذا دخل الهواء من دبره كان له صوت كخوار العجل. فقال: هذا إلهكم الذي ذهب موسى للقائه. لكن موسى ضل عنه، فهذا إلهكم. فصدقوه بني إسرائيل وعبدوه، وهذا من جهلهم وضلالهم وقلة إيمانهم. فإنه لو فكروا في أنفسهم فقط لرأوا أنهم هم الذين صنعوا هذا الإله، هم الذين صنعوا هذا الإله الذي عبدوه. فلا يعقل أن المخلوق يصنع خالقه ومعبوده، لا يمكن. لكن لضعف عقولهم وقلة إيمانهم، والله المستعان، مع إغواء الشيطان لهم. ففي قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، بيان لقبح ما صنعوه، حيث أنهم اتخذوا العجل. وفي قوله اتخذتم العجل بمعنى عبدتموه، لكن هنا أبلغ، لأن اتخذتموه يدخل فيها أيضا الخلق والصنع لهذا هذا العجل، هذا الإله الذي اتخذوه إلها. وهذا من بيان حمقهم وعدم علمهم وكثرة جهلهم. وهذه الصفة هي في اليهود إلى يومنا هذا. ولذلك ذكر الله جل وعلا نماذج في القرآن مما سألوا أنبياءهم، كما سيأتي. ذكر أيضا في قصة موسى عندما أخبرهم بأن يذبحوا بقرة عندما وجدوا من مات وأرادوا أن يعرفوا من هو القاتل، كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا من جهلهم أنهم سألوا موسى أن يعني حتى يصدقوه أن هذه التوراة أنزلت على، يعني أن هذه التوراة من كلام الله أنزلت على موسى. سألوا موسى أنهم يرون الله جل وعلا جهرا، كما سيأتي إن شاء الله. فذلك من جهلهم وحمقهم أنهم سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل مائدة من السماء. وهنالك سؤالات لليهود تدل على قلة إيمانهم وعلى جهلهم وعلى حمقهم وعلى سفههم عليهم من الله ما يستحقون. ويؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله عز وجل، وهو في قوله جل وعلا: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فيؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله وسعة عفوه، حيث عفى عن بني إسرائيل مع أنهم أشركوا بالله وعبدوا العجل، لكن لما تابوا إلى الله. وسيأتينا يعني أيضا ما عاقبهم الله جل وعلا بعد ذلك به. وليس هذا العفو وهذه الرحمة لأنهم يستحقون ذلك، لا، وإنما هي لأن الله جل وعلا أولا من صفاته الرحمة والعفو والمغفرة والصفح عمن أساء وظلم، والإمهال له كذلك للآخرة، وكذلك أيضا إكراما لموسى عليه السلام، فإن موسى كان عند الله وجيها وكان له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفضلوني على أخي موسى، فإن الناس يصعقون أي يوم القيامة، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أعفاق قبلي أم جوزي بالصعق الذي كان في زمنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن موسى عليه السلام كان له وجاهة عند الله وله مقام رفيع، ولذلك كان إكرام الله جل وعلا لبني إسرائيل إكراما عظيما. ويؤخذ من هذه الآية أن الشكر لله يكون على النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على العبد، ويكون أيضا على النجاة من العذاب والنقمة. فهنا الشكر لله على النجاة من العذاب، حيث أن الله جل وعلا لم يعاقبهم أو يعجل بالعقوبة لهم. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فيكون الشكر على النعم، ويكون الشكر أيضا على النجاة من العذاب ومن النقم. فهذا من لطف الله جل وعلا وسعة حلمه ورحمته بالعباد. ثم قال الله جل وعلا: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أي اذكروا يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، ما عندما آتينا موسى الكتاب أي أعطيناه، وهذا دليل على أن موسى نبي، حيث أن الله جل وعلا أنزل هذه التوراة عليه وأعطاه جل وعلا. وفي قوله إذ آتينا دليل على الاعتناء بهذه التوراة من الله جل وعلا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كتب التوراة لموسى بيده، كتب التوراة لموسى بيده. وإذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة، والفرقان أي التوراة، كلها في التوراة يعني لكتاب واحد، لعلكم تهتدون أي لأجل هدايتكم. قال إن إنزال الله جل وعلا للكتب السماوية على أنبيائه نعمة عظيمة تستحق الشكر، لأن فيها الهداية والنجاة من الضلالة. فإنزال الكتب من أعظم أسباب الهداية للخلق. والمقصود بالكتاب كما قلنا والفرقان هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. ويؤخذ من هذه الآية طغيان بني إسرائيل وتعنتهم وسفههم مع إنعام الله عليهم بالرسالات وإنزال الكتب التي فيها الهداية، ومع ذلك تعنتوا وكفروا وطغوا، فعاقبهم الله جل وعلا بعقوبات عاجلة وبعقوبات في الآخرة آجلة. وفي قوله تعالى لعلكم تهتدون، قال أهل العلم إن أعظم الهداية ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب، ما جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب المنزلة عليهم، كما قال الله جل وعلا عن كتابنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، يهدي للتي هي أقوم. فأعظم الهدايات ما كان في كتاب الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن أهمية الرجوع إلى كتاب الله من أجل هداية الخلق إلى تعاليم الإسلام القويم، فقد حوى مصالح العباد الدينية والدنيوية ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن ذلك أساليب الدعوة إلى الله، فالأولى والأحرى أن تؤخذ من كتاب الله تعالى. فأساليب الدعوة هي توقيفية، أي جاءت في كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليها، فإن الزيادة عليها من أسباب الضلال ومن أسباب عدم التوفيق. ولذلك رأينا ما رأينا من بعض الدعوات التي كان عندها أساليب مختلفة في الدعوة إلى الله عز وجل، ففشلت في ذلك فشلا ضريعا واضحا. وأما الدعوة التي قامت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالدعوة السلفية النقية الصافية تبارك الله فيها ونفع الله بها، وهي قائمة وستقوم إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، لأنها دعوة الله عز وجل ودعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الهداية لنفسه أو الهداية للخلق فعليه بأخذ أساليب الدعوة إلى الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض أهل العلم من ذلك أسلوب القصص. أسلوب القصص لا شك أنه أسلوب نبوي، بل أسلوب إلهي في القرآن. ذكر الله قصص كثيرة في القرآن، وقال فقصص قال الله جل وعلا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فذكر القصص من باب الدعوة لا شك، لكن أن تكون هذه القصص غير صحيحة وموضوعة أو مؤلفة فهذا ليس من أساليب القرآن الكريم وليس من أساليب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الاقتصار على ما ثبت في كتاب الله في سنة صلى الله عليه وسلم، وفيها الغنية والكفاية بفضل الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى واذكروا إذ قال موسى لقومه، وهذا فيه دليل على الاعتناء، لأن الإنسان إذا نادى قومه فإن ذلك دليل على تخصيص الكلام لهم والنصح لهم. يا قومي، فناداهم بهذا التلطف، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي بعبادتكم العجل، فدل على أن من أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فلا أظلم من الشرك بالله عز وجل، ولا أعظم إثما من الشرك بالله عز وجل. ولذلك يحذر المسلم والمسلمة من الوقوع في هذا الظلم العظيم، وعليه أن يسعى في فكاك البشرية من هذا الظلم ومن نجاتهم منه. فهذا والله لمن أعظم الإحسان إلى الخلق، أن تنجيهم من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. فهذا أعظم من عتق الرقاب وأعظم من إنفاق الأموال، وأعظم من أي عمل صالح أنك تنجيه من النار فيكون بسببك من أهل الجنة. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيذكر الله بني إسرائيل بنعمته عليهم سبحانه وتعالى بالتوبة عليهم بعد اتخاذهم للعجل إلها، فإنهم اتخذوا العجل وعبدوه مع أنهم هم الذي صنعوه واتخذوه بعد ذلك معبودا لهم، وهذا كما أسلفنا من قلة علمهم وجهلهم ومن سوء قصدهم. وفي قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، ذكر أهل العلم أن المقصود بقوله فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، ليقتل بعضكم بعضا، فقتلوا قتل بعض، كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. ويقال أن الله جل وأنهم قالوا كيف يقتل بعضنا بعضا ونحن لا نستطيع أن نصبر على ذلك، كيف يعني يرى الإنسان ابنه أو يرى والده فيقتله، فهذا لا يمكن. فأنزل الله عليهم ظلمة، أنزل الله عليهم ظلمة، فبدأوا يقتل بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك توسل موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فأكرمه الله جل وعلا بوجاهته ثم تاب عليهم، فلم بعد ذلك لم يقوموا بقتل بعضهم بعضا. فالمقصود فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا. قال أهل العلم لأن الانتحار محرم في شريعة، في كل الشرائع، ليس فقط في شريعة الإسلام بل في كل الشرائع، فالانتحار محرم في جميع الشرائع والملل. وإنما قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا. ويؤخذ من هذه الآية أيضا شناعة الشرك وقبحه، وأنه من أعظم الظلم في حق الله، وأنه ظلم للنفس أيضا بإيقاعها في العذاب المهين. والله جل وعلا عاقبهم بهذه العقوبة لأنهم وقعوا في الشرك بالله عز وجل، وهذا فقط من أجل أن يتوب عليهم، فكيف بمن مات وهو على الشرك؟ فلا شك أن عذابه في الآخرة عذاب عظيم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا التشديد على بني إسرائيل، حيث أن الله جل وعلا أمرهم بقتل بعضهم بعضا لكي يتوب عليهم، والسبب في ذلك لتعنتهم وعنادهم واستكبارهم، لكن بعد ذلك تاب الله عليهم وعفى عنهم، وذلك في إكرام الله لموسى عليه السلام، فقال فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ويؤخذ من هذا سعة رحمة الله بقبول التوبة من بني إسرائيل مع عظم جرمهم بعبادتهم لهذا العجل، فمع أنهم عبدوا العجل إلا أن الله جل وعلا رحمهم وقبل توبتهم وعفى عنهم، وذلك لسعة رحمته سبحانه وتعالى وإكراما لموسى عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم دليل على اسمين من أسماء الله جل وعلا التواب الرحيم. قال العلماء ومن أعظم أسباب قبول توبة الله جل وعلا على العبد أن يسأل الله ويستغيث به ويدعوه بهذين الاسمين التواب الرحيم. فإذا أذنب العبد فقال يا تواب يا رحيم، فإن الله جل وعلا يقبل منه بفضله ومنته ورحمته جل وعلا. وفي قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال أهل العلم أن هذه الآية نزلت لما رجع موسى عند لقاء ربه ولقائه به، أو أعطاه الله جل وعلا التوراة، فلما رجع إلى قومه وقرأ عليهم التوراة إلى بني إسرائيل وقرأ عليهم التوراة لم يصدقوا بل كذبوا وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ونتأكد أن هذه التوراة من عنده. وهذا من تعنتهم وسفههم وعنادهم مع حلم الله جل وعلا عليهم. قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، جهرة أي يعني بلا واسطة وبلا حائل، فأخذتكم الصاعقة أي صاعقة الموت وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم، أحياهم الله جل وعلا إكراما لموسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الله وابتهل إليه فأحياهم الله جل وعلا من جديد، وهذا من إكرام الله لموسى ومن رحمته ببني إسرائيل، ومن أجل أن يشكرون ومن أجل أن يقوموا بما أوجب عليهم في هذه التوراة. ومع ذلك زاد عنادهم وتعنتهم. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن الله عاقب بني إسرائيل بالصاعقة أو بالصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض من أجل أن يزيد في عذابهم، لأن عندما تعاقب بعقوبة وترى أيضا العقوبة في من حولك فهذا أيضا من أعظم، هذا أيضا عذاب فوق العذاب الذي أنت فيه. فعاقبهم الله بالعقاب البدني وبالعقاب النفسي، بالعقاب البدني وبالعقاب النفسي، حيث أن البدني وهو إنزال الصاعقة عليهم، والعقاب النفسي أنهم يرون بعضهم وهو يموت أمام أعينهم. فالله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم بأن بعثهم بعد موتهم آية على صدق موسى عليه السلام وأنه كليم الله، فقد كلمه الله وأوحى وأعطاه التوراة سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعدما كذبوه وشكوا في التوراة التي جاء بها، فأماتهم الله ثم بعثهم وأحياهم من جديد، وذلك إكراما لموسى عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الآية قدرة الله بإحياء الموتى، حيث أنه أحيا بني إسرائيل بعد إماتتهم، وهو من أدلة إحياء الله للموتى، من الأدلة الشرعية ومن الأدلة الحسية. الأدلة الشرعية حيث أنهم يعني شرعية إن الله جل وعلا ذكرها في كتابه، والحسية أي رأى بعضهم الإماتة ورأى بعضهم الحياة أمام أعينهم، فدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى وأنه جل وعلا يحيي ويميت. ويؤخذ من هذه الآية وجوب شكر الله على نعمه، والشكر يكون في القلب واللسان والعمل، القلب واللسان والعمل. ثم قال الله جل وعلا: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخطاب لبني إسرائيل، قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، الغمام هو السحاب، وظللنا أي المضلل، والفاعل لذلك هو الله جل وعلا وبقدرته وتصريفه ومشيئته سبحانه وتعالى، وذلك في التيه، في التيه الذي حصل بين الذي حصل لهم، في التيه الذي حصل لهم عندما تاهوا بين مصر والشام، بين مصر والشام، ويقال أنها في صحراء النقب الآن، في صحراء النقب الموجودة الآن في فلسطين، هذه الصحراء هي الذي وقع فيها التيه، وكان التيه 40 سنة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، وهذا آية من آيات الله عز وجل، حيث أن التيه يعني حصل في بني إسرائيل، وكان فيهم موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام، ومع ذلك حفظهم الله عز وجل وأكرمهم وأنزل عليهم ما قص الله جل وعلا من الطيبات، ومن ذلك المن والسلوى. المن والسلوى، قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أنزلنا، المنزل هو الله عز وجل، في قوله وأنزلنا عليكم يدل على علو الله عز وجل، فإن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. والمن قيل أنه نوع من الحلوى أو من العسل يخرج فيأكله بني إسرائيل يتغذون منه. والسلوى هو طائر صغير جميل الشكل طيب اللحم، فكانوا يأكلونه في هذا التيه، ليس معهم من الصناعات التي يصنعون بها، ولا من يعني الزراعات التي يزرعون بها، ما عندهم شيء، فقط في هذه الصحراء يتائهون. فالله جل وعلا جعل لهم هذا الغذاء المن والسلوى، حتى قال شيخنا رحمة الله عليه فيما أذكر أن بعض أهل العلم قال أن الله جل وعلا أكرمهم أيضا أن ألبستهم كانت تطول معهم، ألبستهم كانت تطول معهم 40 سنة واللباس معهم، وكان الصغير يلبس هذا الثوب فيطول معه، وهذه آية من آيات الله جل وعلا، والله أعلم. ثم يؤخذ من هذه الآية أيضا رحمة الله بني إسرائيل مع تعنتهم واستكبارهم وجهلهم، ولكن ذلك إكرام من الله جل وعلا لموسى عليه السلام. ويؤخذ من ذلك نعمة الله عز وجل على بني إسرائيل بالمن والسلوى، وكذلك أن النعم أن التنعم بنعم الله، في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال أهل العلم أن التنعم بنعم الله من الطيبات والمأكولات والمشروبات جائز وليس منهي عنه، التنعم بالطيبات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وما يتنعم به جائز، لكن بشرطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف أي تجاوز في ذلك، ولا مخيلة أي لا تكبر، ولا تتكبر بما أنعم الله جل وعلا عليك بهذه النعم. ويؤخذ من هذا جواز التنعم من الطيبات، وأن الامتناع عن الطيبات هو من باب التشدد ليس من باب الزهد، كفعل الصوفية يمتنعون عن بعض المباحات من بعض الطيبات، هذا من التشدد في الدين. لكن يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسكن في ما حل الله جل وعلا، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك إسراف ولا مخيلة. والدنيا وما فيها يتعامل معها باليد، أما القلب فلا يشغل بذلك، وهذا هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي هو أن يكون الإنسان يتعامل مع ما بين يديه مما أنعم الله عليه من الطيبات، يتعامل معها باليد، أما القلب فلا يشغل يعني به شيء من هذا، وإنما يشغله بعمل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، مثل فعل الصوفية كما أسلفنا، الصوفية يمتنعون عن بعض ما أحل الله لهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا وهو قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال يؤخذ من ذلك تحريم أكل ما خبث من الطعام والشراب سواء كان خبثه لذاته أو خبثه أو خبثه سواء كان خبثه لذاته أو خبثه لكسبه. فخبثه لذاته كالكلب والخنزير والميتة والخمر، فهذه خبيثة لذاتها. أو كان خبثه لكسبه، أو كان خبثه لكسبه كالأشياء التي خبثت أو المال الذي أخذت عن طريق الحرام كالربا والغش والسرقة والغشوة وما شابه ذلك. وهذه محرمة لخبثها، إما خبث في ذاته وإما خبث في كسبه. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن أصحاب المعاصي إنما يظلمون أنفسهم، أصحاب المعاصي من سواء كان المعاصي من الكبائر أو من العظائم، فإنما يظلمون أنفسهم ولا يضرون إلا أنفسهم، والله جل وعلا لا ينفعه طاعة طائع ولا يضره معصية عاصي، فهو الغني الحميد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا للعلم والعمل واجعلنا هداة مهتدين. كنا قد وقفنا على قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآيات فيها تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عز وجل التي أنعم عليهم. ومن النعم التي أنعم عليهم وهي نعمة عظيمة أن نجاهم من عدوهم الطاغية فرعون وجنوده، فهذه نعمة عظيمة يذكر الله جل وعلا بها بني إسرائيل لكي يشكروه سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، أي يوقعونكم أو أي يوقعون فيكم سوء العذاب أي أسوأه. ثم بيّن هذا العذاب بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم أي يتركونهم أحياء، فيذبحون الأبناء ويتركون البنات. قال أهل العلم: والسبب في ذلك أنهم كأن فرعون رأى في المنام أن ملكه ينتهي على يدي رجل من بني إسرائيل، فسأل عن ذلك فأشاروا عليه بهذا بذبح الأبناء واستحياء النساء. قال: مسألة، هل كان التعذيب والذبح لبني إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام أم بعدها؟ فمن أهل العلم من قال أن هذا التعذيب وهذا الذبح كان قبل بعثة موسى، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فقالوا: خوف أم موسى على موسى قبل أو ولادته أو حين ولادته يدل على أن العذاب والذبح كان قبل مجيء موسى. ومن قائل أن ذلك كان بعد بعثة موسى عليه السلام، أن الذبح لبني إسرائيل والتعذيب لهم كان بعد بعثة موسى عليه السلام. واستدلوا بقوله تعالى: على لسان فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا العذاب وهذا الذبح كان قبل بعثة موسى عليه السلام، ولكنه زاد وأكثر منه فرعون بعد بعثة موسى عليه السلام وإرساله له. والدليل على ذلك قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الآية. فهذا الذي يترجح أن العذاب على بني إسرائيل كان قبل بعثة موسى عليه السلام، وأيضا كان بعد بعثته زاد أكثر مما كان في السابق. ويؤخذ من هذه الآية وهو قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يؤخذ من قوله وفي ذلكم بلاء أي ابتلاء وامتحان، أن الابتلاء لبني إسرائيل بهذا العذاب وهذا النكال وهذا الذبح كان بقدر الله، وفي ذلك حكمة منه جل وعلا يعلمها. والله جل وعلا يتصرف في خلقه بما يشاء، وكل ذلك تابع لقدرته وحكمته، بمعنى أن الابتلاء لبني إسرائيل كان بقدر الله جل وعلا، والله يقدر ما يشاء ويقدر الليل والنهار سبحانه وما يكون فيهما، والابتلاء لحكمة يعلمها جل وعلا. ثم قال سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الخطاب هنا أيضا لبني إسرائيل، يذكرهم الله جل وعلا بنعمه عليهم بإهلاك عدوهم ونجاتهم منه، لكي يشكر الله على هذه النعمة العظيمة بالإيمان به سبحانه الذي نجاهم من هذا الطاغية، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليهم. ونلاحظ أن سورة البقرة فيها خطابات عديدة لبني إسرائيل تذكيرا لهم بما أنعم الله جل وعلا عليهم لكي يقوموا بشكر هذه النعم، ومن شكرها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بيانا لصدق هذا النبي ولصدق نبوته، حيث أن أغلب القصص والمواقف التي حصلت بين بني إسرائيل وبين أعدائهم وبين بني إسرائيل وبين أنبيائهم ذكرت في كتاب الله عز وجل. وأكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام، فقد ذكر في القرآن في عدة مواضع، حتى قال بعض أهل العلم كاد القرآن أن ينزل باسم موسى عليه السلام لكثرة القصص والمواقف ما حصل بينه وبين بني إسرائيل، فذكر الله جل وعلا مواطن ومواقف كثيرة في كتاب الله مما حصل لبني إسرائيل مما حصل لموسى مع قومه. ويؤخذ من قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أن الله جل وعلا له قدرة عظيمة، أن الله جل وعلا له قدرة عظيمة سبحانه وتعالى، حيث فرق هذا البحر الذي هو من طبيعة البحر أنه لزج ورطب، فجعله الله جل وعلا في لحظة يابسا جافا، فله كمال القدرة جل وعلا، فما شاء سبحانه إنما يقول له كن فيكون. فيؤخذ من هذا تعلق القلوب بالله جل وعلا، وخصوصا عند الشدائد، عند الشدائد. وفي قوله تعالى وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون، أي أغرقنا فرعون وآل أي جنوده وجماعته الذين يتقوى بهم. قال وأنتم تنظرون، أي تنظرون إلى عدوكم وإلى أعدائكم. قال العلماء في إهلاك عدوهم أمام أعينهم حكمة، وذلك لكي يشفي ما في صدورهم ويذهب ما في قلوبهم من الخوف الذي امتلأ به، لأن فرعون طغى في الأرض كما قال الله جل وعلا. وكذلك أيضا لكي تطمئن قلوبهم عندما يرون عدوهم وهو يهلك أمام أعينهم، فيطمئنون أنه قد انتهى وكفاهم الله جل وعلا شره وأذيته. فهذه نعمة فوق النعمة، ألا يهلك عدوهم فقط، لا، يهلك عدوهم أمام أعينهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الله أهلك فرعون الطاغية بجنس ما كان يفتخر به، فقد كان يقول وهو متكبرا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. فأهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به وهو الماء، فأغرقه الله بهذا الماء. ويؤخذ من هذا أيضا، من هذه القصة أو من هذه الآية التي ذكرت هذه القصة في بني إسرائيل وكيف أن الله أنجاهم، أن الأمور بيد الله جل وعلا. فإذا وقعت الشدة على أهل الإسلام يوما من الأيام، سواء كان من عدوهم الذي هو يعني ليس على الإسلام، أو من عدوهم الذي هو ظالم ولكنه من أهل الإسلام، فلا بد أن يجعل الله جل وعلا لهم فرجا ومخرجا يوما من الأيام إذا اتقوا الله جل وعلا وقاموا بحدوده سبحانه. ثم قال الله جل وعلا: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يبين الله جل وعلا نعمته على بني إسرائيل، حيث أنه جل وعلا أنزل التوراة على موسى عليه السلام في 40 ليلة، فقد وعد الله موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فبعد أن ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، عبد بنو إسرائيل العجل، وهذا من جهلهم ومن قلة علمهم وعدم إيمانهم، حيث أن السامري أخرج لهم عجل، أخرج لهم ذهبا وصنع منه عجلا له خوار، أي له صوت إذا دخل الهواء من دبره كان له صوت كخوار العجل. فقال: هذا إلهكم الذي ذهب موسى للقائه. لكن موسى ضل عنه، فهذا إلهكم، فصدقوه بني إسرائيل وعبدوه، وهذا من جهلهم وضلالهم وقلة إيمانهم. فإنه لو فكروا في أنفسهم فقط لرأوا أنهم هم الذين صنعوا هذا الإله، هم الذين صنعوا هذا الإله الذي عبدوه. فلا يعقل أن المخلوق يصنع خالقه ومعبوده، لا يمكن، لكن نضع في عقولهم وقلة إيمانهم والله المستعان، مع إغواء الشيطان لهم. ففي قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، بيان لقبح ما صنعوه حيث أنهم اتخذوا العجل. وفي قوله اتخذتم العجل بمعنى عبدتموه، لكن هنا أبلغ، لأن اتخذتموه يدخل فيها أيضا الخلق والصنع لهذا هذا العجل، هذا الإله الذي اتخذوه إلها. وهذا من بيان حمقهم وعدم علمهم وكثرة جهلهم. وهذه الصفة هي في اليهود إلى يومنا هذا. ولذلك ذكر الله جل وعلا نماذج في القرآن من مما سألوا أنبياءهم، كما سيأتي. ذكر أيضا في قصة موسى عندما أخبرهم بأن يذبحوا بقرة، عندما وجدوا من مات وأرادوا أن يعرفوا من هو القاتل، كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا من جهلهم أنهم سألوا موسى أن يعني حتى يصدقوه أن هذه التوراة أنزلت على، يعني أن هذه التوراة من كلام الله أنزلت على موسى. سألوا موسى أنهم يرون الله جل وعلا جهلا، كما سيأتي إن شاء الله. فذلك من جهلهم وحمقهم أنهم سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل مائدة من السماء. وهنالك سؤالات لليهود تدل على قلة إيمانهم وعلى جهلهم وعلى حمقهم وعلى سفههم، عليهم من الله ما يستحقون. ويؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله عز وجل، وهو في قوله جل وعلا: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فيؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله وسعة عفوه، حيث عفى عن بني إسرائيل مع أنهم أشركوا بالله وعبدوا العجل، لكن لما تابوا إلى الله. وسيأتينا يعني أيضا ما عاقبهم الله جل وعلا بعد ذلك به. وليس هذا العفو وهذه الرحمة لأنهم يستحقون ذلك، لا، وإنما هي لأن الله جل وعلا أولا من صفاته الرحمة والعفو والمغفرة والصفح عمن أساء وظلم، والإمهال له كذلك للآخرة، وكذلك أيضا إكراما لموسى عليه السلام، فإن موسى كان عند الله وجيها وكان له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفضلوني على أخي موسى، فإن الناس يصعقون أي يوم القيامة، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أعفاق قبلي أم جوزي بالصعق الذي كان في زمنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن موسى عليه السلام كان له وجاهة عند الله وله مقام رفيع، ولذلك كان إكرام الله جل وعلا لبني إسرائيل إكراما عظيما. ويؤخذ من هذه الآية أن الشكر لله يكون على النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على العبد، ويكون أيضا على النجاة من العذاب والنقمة. فهنا الشكر لله على النجاة من العذاب، حيث أن الله جل وعلا لم يعاقبهم أو يعجل بالعقوبة لهم. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فيكون الشكر على النعم، ويكون الشكر أيضا على النجاة من العذاب ومن النقم. فهذا من لطف الله جل وعلا وسعة حلمه ورحمته بالعباد. ثم قال الله جل وعلا: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أي اذكروا يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، ما عندما آتينا موسى الكتاب أي أعطيناه، وهذا دليل على أن موسى نبي، حيث أن الله جل وعلا أنزل هذه التوراة عليه وأعطاه جل وعلا. وفي قوله إذ آتينا دليل على الاعتناء بهذه التوراة من الله جل وعلا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كتب التوراة لموسى بيده، كتب التوراة لموسى بيده. وإذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة، والفرقان أي التوراة، كلها في التوراة يعني لكتاب واحد، لعلكم تهتدون أي لأجل هدايتكم. قال أن إنزال الله جل وعلا للكتب السماوية على أنبيائه نعمة عظيمة تستحق الشكر، لأن فيها الهداية والنجاة من الضلالة، فإنزال الكتب من أعظم أسباب الهداية للخلق. والمقصود بالكتاب كما قلنا والفرقان هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام. ويؤخذ من هذه الآية طغيان بني إسرائيل وتعنتهم وسفههم مع إنعام الله عليهم بالرسالات وإنزال الكتب التي فيها الهداية، ومع ذلك تعنتوا وكفروا وطغوا، فعاقبهم الله جل وعلا بعقوبات عاجلة وبعقوبات في الآخرة آجلة. وفي قوله تعالى لعلكم تهتدون، قال أهل العلم إن أعظم الهداية ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب، ما جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب المنزلة عليهم، كما قال الله جل وعلا عن كتابنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأعظم الهدايات ما كان في كتاب الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن أهمية الرجوع إلى كتاب الله من أجل هداية الخلق إلى تعاليم الإسلام القويم، فقد حوى مصالح العباد الدينية والدنيوية ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن ذلك أساليب الدعوة إلى الله، فالأولى والأحرى أن تؤخذ من كتاب الله تعالى، فأساليب الدعوة هي توقيفية أي جاءت في كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليها، فإن الزيادة عليها من أسباب الضلال ومن أسباب عدم التوفيق. ولذلك رأينا من بعض الدعوات التي كان عندها أساليب مختلفة في الدعوة إلى الله عز وجل، ففشلت في ذلك فشلا ضريعا واضحا. وأما الدعوة التي قامت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالدعوة السلفية النقية الصافية فبارك الله فيها ونفع الله بها، وهي قائمة وستقوم إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، لأنها دعوة الله عز وجل ودعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الهداية لنفسه أو الهداية للخلق فعليه بأخذ أساليب الدعوة إلى الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض أهل العلم من ذلك أسلوب القصص. أسلوب القصص لا شك أنه أسلوب نبوي بل أسلوب إلهي في القرآن، ذكر الله قصص كثيرة في القرآن، وقال قال الله جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فذكر القصص من باب الدعوة لا شك، لكن أن تكون هذه القصص غير صحيحة وموضوعة أو مؤلفة فهذا ليس من أساليب القرآن الكريم وليس من أساليب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب الاقتصار على ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الغنية والكفاية بفضل الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى، واذكروا إذ قال موسى لقومه، وهذا فيه دليل على الاعتناء، لأن الإنسان إذا نادى قومه فإن ذلك دليل على تخصيص الكلام لهم والنصح لهم. يا قومي، فناداهم بهذا التلطف: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بعبادتكم العجل، فدل على أن من أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فلا أظلم من الشرك بالله عز وجل، ولا أعظم إثما من الشرك بالله عز وجل. ولذلك يحذر المسلم والمسلمة من الوقوع في هذا الظلم العظيم، وعليه أن يسعى في فكاك البشرية من هذا الظلم ومن نجاتهم منه. فهذا والله لمن أعظم الإحسان إلى الخلق، أن تنجيهم من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. فهذا أعظم من عتق الرقاب، وأعظم من إنفاق الأموال، وأعظم من أي عمل صالح أنك تنجيه من النار فيكون بسببك من أهل الجنة. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما نزل من الأنصار. فيذكر الله بني إسرائيل بنعمته عليهم سبحانه وتعالى بالتوبة عليهم بعد اتخاذهم للعجل إلها، فإنهم اتخذوا العجل وعبدوه مع أنهم هم الذي صنعوه واتخذوه بعد ذلك معبودا لهم، وهذا كما أسلفنا من قلة علمهم وجهلهم ومن سوء قصدهم. وفي قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، ذكر أهل العلم أن المقصود بقوله فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، ليقتل بعضكم بعضا. كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. ويقال أن الله جل وأنهم قالوا: كيف يقتل بعضنا بعضا ونحن لا نستطيع أن نصبر على ذلك؟ كيف يعني يرى الإنسان ابنه أو يرى والده فيقتله؟ فهذا لا يمكن. فأنزل الله عليهم ظلمة، أنزل الله عليهم ظلمة، فبدأوا يقتل بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك توسل موسى عليه السلام إلى الله عز وجل، فأكرمه الله جل وعلا بوجاهته، ثم تاب عليهم، بعد ذلك لم يقوموا بقتل بعضهم بعضا. فالمقصود فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا. قال أهل العلم: لأن الانتحار محرم في كل الشرائع، ليس فقط في شريعة الإسلام بل في كل الشرائع، فالانتحار محرم في جميع الشرائع والملل. وإنما قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا. ويؤخذ من هذه الآية أيضا شناعة الشرك وقبحه، وأنه من أعظم الظلم في حق الله، وأنه ظلم للنفس أيضا بإيقاعها في العذاب المهين. والله جل وعلا عاقبهم بهذه العقوبة لأنهم وقعوا في الشرك بالله عز وجل، وهذا فقط من أجل أن يتوب عليهم. فكيف بمن مات وهو على الشرك؟ فلا شك أن عذابه في الآخرة عذاب عظيم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا التشديد على بني إسرائيل، حيث أن الله جل وعلا أمرهم بقتل بعضهم بعضا لكي يتوب عليهم، والسبب في ذلك لتعنتهم وعنادهم واستكبارهم. لكن بعد ذلك تاب الله عليهم وعفى عنهم، وذلك في إكرام الله لموسى عليه السلام، فقال: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ويؤخذ من هذا سعة رحمة الله بقبول التوبة من بني إسرائيل مع عظم جرمهم بعبادتهم لهذا العجل. فمع أنهم عبدوا العجل، إلا أن الله جل وعلا رحمهم وقبل توبتهم وعفى عنهم، وذلك لسعة رحمته سبحانه وتعالى وإكراما لموسى عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، دليل على اسمين من أسماء الله جل وعلا: التواب الرحيم. قال العلماء: ومن أعظم أسباب قبول توبة الله جل وعلا على العبد أن يسأل الله ويستغيث به ويدعوه بهذين الاسمين: التواب الرحيم. فإذا أذنب العبد فقال: يا تواب يا رحيم، فإن الله جل وعلا يقبل منه بفضله ومنته ورحمته جل وعلا. وفي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال أهل العلم أن هذه الآية نزلت لما رجع موسى عند لقاء ربه ولقائه به، وأعطاه الله جل وعلا التوراة، فلما رجع إلى قومه وقرأ عليهم التوراة إلى بني إسرائيل وقرأ عليهم التوراة لم يصدقوا بل كذبوا، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فنتأكد أن هذه التوراة من عنده. وهذا من تعنتهم وسفههم وعنادهم مع حلم الله جل وعلا عليهم. قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، جهرة أي يعني بلا واسطة وبلا حائل، فأخذتكم الصاعقة أي صاعقة الموت وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض، ثم بعثناكم من بعد موتكم، أحياهم الله جل وعلا إكراما لموسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الله وابتهل إليه فأحياهم الله جل وعلا من جديد. وهذا من إكرام الله لموسى ومن رحمته ببني إسرائيل، ومن أجل أن يشكرون ومن أجل أن يقوموا بما أوجب عليهم في هذه التوراة. ومع ذلك زاد عنادهم وتعنتهم. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن الله عاقب بني إسرائيل بالصاعقة أو بالصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض من أجل أن يزيد في عذابهم، لأن عندما تعاقب بعقوبة وترى أيضا العقوبة في من حولك فهذا أيضا من أعظم، هذا أيضا عذاب فوق العذاب الذي أنت فيه. فعاقبهم الله بالعقاب البدني وبالعقاب النفسي، بالعقاب البدني وبالعقاب النفسي، حيث أن البدني وهو إنزال الصاعقة عليهم، والعقاب النفسي أنهم يرون بعضهم وهو يموت أمام أعينهم. فالله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم بأن بعثهم بعد موتهم آية على صدق موسى عليه السلام، وأنه كليم الله فقد كلمه الله وأوحى وأعطاه التوراة سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعدما كذبوه وشكوا في التوراة التي جاء بها، فأماتهم الله ثم بعثهم وأحياهم من جديد، وذلك إكراما لموسى عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الآية قدرة الله بإحياء الموتى، حيث أنه أحيا بني إسرائيل بعد إماتتهم، وهو من أدلة إحياء الله للموتى، من الأدلة الشرعية ومن الأدلة الحسية. الأدلة الشرعية حيث أنهم يعني شرعية إن الله جل وعلا ذكرها في كتابه، والحسية أي رأى بعضهم الإماتة ورأى بعضهم الحياة أمام أعينهم، فدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، وأنه جل وعلا يحيي ويميت. ويؤخذ من هذه الآية وجوب شكر الله على نعمه، والشكر يكون في القلب واللسان والعمل، القلب واللسان والعمل. ثم قال الله جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخطاب لبني إسرائيل. قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، الغمام هو السحاب، وظللنا أي المضلل، والفاعل لذلك هو الله جل وعلا وبقدرته وتصريفه ومشيئته سبحانه وتعالى، وذلك في التيه، في التيه الذي حصل بين الذي حصل لهم في التيه الذي حصل لهم عندما تاهوا بين مصر والشام، بين مصر والشام. ويقال أنها في صحراء النقب الآن، في صحراء النقب الموجودة الآن في فلسطين، هذه الصحراء هي الذي وقع فيها التيه، وكان التيه 40 سنة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. وهذا من آية من آيات الله عز وجل، حيث أن التيه يعني حصل في بني إسرائيل، وكان فيهم موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام، ومع ذلك حفظهم الله عز وجل وأكرمهم وأنزل عليهم ما قص الله جل وعلا من الطيبات، ومن ذلك المن والسلوى، المن والسلوى. قال: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أنزلنا، المنزل هو الله عز وجل، في قوله وأنزلنا عليكم يدل على علو الله عز وجل، فإن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. والمن قيل أنه نوع من الحلوى أو من العسل، يخرج فيأكله بني إسرائيل يتغذون منه. والسلوى هو طائر صغير جميل الشكل طيب اللحم، فكانوا يأكلونه في هذا التيه، ليس معهم من الصناعات التي يصنعون بها، ولا من يعني الزراعات التي يزرعون بها، ما عندهم شيء، فقط في هذه الصحراء يتائهون. فالله جل وعلا جعل لهم هذا الغذاء، المن والسلوى. حتى قال شيخنا رحمة الله عليه فيما أذكر أن بعض أهل العلم قال أن الله جل وعلا أكرمهم أيضا أن ألبستهم كانت تطول معهم، ألبستهم كانت تطول معهم 40 سنة واللباس معهم، وكان الصغير يلبس هذا الثوب فيطول معه. وهذه آية من آيات الله جل وعلا، والله أعلم. ثم يؤخذ من هذه الآية أيضا رحمة الله بني إسرائيل مع تعنتهم واستكبارهم وجهلهم، ولكن ذلك إكرام من الله جل وعلا لموسى عليه السلام. ويؤخذ من ذلك نعمة الله عز وجل على بني إسرائيل بالمن والسلوى، وكذلك أن النعم، أن التنعم بنعم الله، في قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال أهل العلم أن التنعم بنعم الله من الطيبات والمأكولات والمشروبات جائز وليس منهي عنه، التنعم بالطيبات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وما يتنعم به جائز، لكن بشرطين، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف أي تجاوز في ذلك، ولا مخيلة أي لا تكبر، ولا تتكبر بما أنعم الله جل وعلا عليك بهذه النعم. فيؤخذ من هذا جواز التنعم من الطيبات، وأن الامتناع عن الطيبات هو من باب التشدد، ليس من باب الزهد كفعل الصوفية يمتنعون عن بعض المباحات من بعض الطيبات، هذا من التشدد في الدين، لكن يجوز المسلم أن يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسكن في ما حل الله جل وعلا، لكن بشرط ألا يكون في ذلك إسراف ولا مخيلة. والدنيا وما فيها يتعامل معها باليد، أما القلب فلا يشغل بذلك، وهذا هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي هو أن يكون الإنسان يتعامل مع ما بين يديه مما أنعم الله عليه من الطيبات، يتعامل معها باليد، أما القلب فلا يشغل يعني به شيء من هذا، وإنما يشغله بعمل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم. من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، مثل فعل الصوفية كما أسلفنا. الصوفية يمتنعون عن بعض ما أحل الله لهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا، وهو قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال يؤخذ من ذلك تحريم أكل ما خبث من الطعام والشراب، سواء كان خبثه لذاته أو خبثه لكسبه. فخبثه لذاته كالكلب والخنزير والميتة والخمر، فهذه خبيثة لذاتها. أو كان خبثه لكسبه كالأشياء التي خبثت أو المال الذي أخذت عن طريق الحرام كالربا والغش والسرقة والغشوة وما شابه ذلك، وهذه محرمة لخبثها، إما خبث في ذاته وإما خبث في كسبه. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن أصحاب المعاصي إنما يظلمون أنفسهم. أصحاب المعاصي من سواء كان المعاصي من الكبائر أو من العظائم، فإنما يظلمون أنفسهم ولا يضرون إلا أنفسهم، والله جل وعلا لا ينفعه طاعة طائع ولا يضره معصية عاصي، فهو الغني الحميد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.